نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو اللقاء الخامس من شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا وله. ونحن في هذا اليوم من شهر صفر، في اليوم 16 من هذا الشهر المبارك عام 29 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نكمل ما كنا قد بدأناه ووقفنا عنده. فقال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن المراد بالتقوى والمراد بالبر، وكيف أن أحدهما يدخل في الآخر أحيانا من وجوب ولا يدخل من وجه، وبين أن معرفة هذا الباب هي من معرفة من العلم الشريف الذي ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، وأن عدم المعرفة لذلك والعلم به يجلب للعبد مفسدتين عظيمتين، إلى آخر كلامه المتقدم بيانه وشرحه. ثم قال رحمه الله: ثم قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشير إلى تتمة الآية أو ذكر جزء منها، وهي الآية الثالثة ذكرها من سورة المائدة، من قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتكلم عن البر والتقوى، وهنا إلى الشق الآخر من قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهنا نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. فقال رحمه الله: والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر، والتقوى في جانب الأمر. قال: والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق، أو كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والإثم والعدوان ما حرم الزيادة في قدره. وفي بعض النسخ: والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. والعدوان تعدي حدود الله. وفي بعض النسخ: تعدي حدود ما أنزل الله التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة، هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. لفظ الإثم والعدوان جاء وورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الألفاظ أو وهما من الألفاظ التي يجب معرفة دلالتها، حتى يستقيم للعبد أو تستقيم له معرفته وينتظم له عقد العلم فيفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المراد، وأن يعرف حدود المنزل حتى يقف عندها فلا يتعداها. والجهل بها يورث مفسدتين عظيمتين قد سبق بيانها منه رحمه الله في الدرس الماضي، والقول في هذه كالقول في تلك. وقد أبان رحمه الله، أعني الحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الفرق بين الإثم والعدوان في مسألة فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. أبانه رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، فقال: الإثم والعدوان هما قرينان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. وهذا أقول قد سبق نظيره كما سبق بيانه في البر والتقوى ومسألة الإيمان والإسلام وغير ذلك مما تقدم بيانه. قال: كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، بمعنى إذا ما ذكر الإثم أو إذا ما ذكر العدوان على انفراد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. ولا شك أن فعل ما نهى الله أو ترك ما أمر الله هو من التعدي وعدم الامتثال وعدم التسليم والاستسلام والانقياد. قال رحمه الله: إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. وبين الآن كيف أنهما إذا أفردا كل منهما يدخل في الآخر، فبين أن الإثم عدوان من وجه أنه تعد على الأمر والنهي، على الأمر بتركه وعلى النهي بفعله. ثم قال: وكل عدوان إثم، وهذا وجه آخر من بيان العدوان ودخول الإثم فيه. قال: فإنه يأتم به صاحبه، ولكن لا شك إذا ما وقع الإنسان في العدوان بترك الأمر أو فعل النهي فإنه يأثم به، يلحقه وزر وإثم. قال: ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس، وهذا الذي عناه هنا. قال: كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. ما معنى محرم الجنس؟ يريد أن الإثم ما كان محرم الجنس، جنسه محرم، يدخل يعني اسم جنس يدخل تحته أفراد كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. ولو جاءنا إنسان فسمى الكذب دبلوماسية مثلا فهو كذب إذا ما كان هو إخبار على خلاف الواقع. الكذب لا يخرج ولو عبر عنه بأي تعبير، كذبة بيضاء، كذبة سوداء إلى آخره، هذه كلها كذب. وكذلك الزنا، ولو سماها بغير اسمها كنكاح المتعة ونحو ذلك فإن هذا هو من هذا القبيل. ومثلها شرب الخمر، فكلها محرم الجنس، ذلك محرم الجنس، محرم الجنس ونحوه، وهو نحو ذلك. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، محرم القدر والزيادة، وهي التي مرت معنا هنا في الباب. قال: العدوان ما حرم الزيادة في قدره، أو ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. يقول رحمه الله في المدارج: فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة، فالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره، أو فإذا غصبه خشبه أو خشبة من خشباته، يعني من خشبة داره أو بيته، لم يرضى عوضا أو عوضها إلا داره، وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها، فهذا كله عدوان وتعد للعدل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد بالإثم إذا ما اقترن كما في آية الباب هنا يراد منها معنى غير المعنى الذي يراد عند الإفراد، فعند الإفراد يدخل فيها العدوان، وعند الإفراد يدخل في العدوان الإثم، أما عند الافتراق فلكل واحد منهما دلالته الخاصة. فالإثم ما كان حراما لجنسه كما قال، أو ما كان محرم الجنس كالكذب الذي مثل له، أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك. قال: وأما العدوان هو ما كان محرم القدر والزيادة، أو ما كان محرم الزيادة في قدره. أباح الله لك نكاح الأربع فلا يجوز لك أن تنكح الخامسة، فنكاح الخامسة تعد وحرام، وهو نكاح باطل لأنه لم يقع على وجه شرعي صحيح. قال: والسيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. ما معنى السيفاء المجني عليه أكثر من حقه؟ هو الذي مثل به فيما إذا لو غصبه الرجل خشبة فإنه لا يرضى عوضا عنها إلا الدار، الواجب أن يقف ولا يتعدى. ومن اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يجوز التعدي. تعدى عليه بكلمة فلا يرضى منه إلا بعرض والعياذ بالله، أو بأنه يكيل السباب والشتام. ولا يجوز أن يحتج العبد فيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وأنا ممن ظلم. لا يجوز لك أن تتعدى حتى ولو كنت مظلوما، بل واجب عليك أن تعدل حتى في مثل هذا الحال. ولا يجوز لك أن تتعدى إلا إذا احتيج إليك كشكاية في محكمة أو نحو ذلك، فتقول قد ظلمني فلان. ما تقول يا هذا الأفاك الأثيم الفاجر الآكذا الكذا الكذا، تزيد أوصافا من السباب والقدائح التي لا تجوز. هذا تعدي. قال الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. وفي قوله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، هذا السياق سياق يدل على العموم سواء في حالة الغضب أو في حالة الرضا لوجوب العدل في القول، وبالتالي وجوب العدل في الفعل. ومن تعدى فإنه قد اعتدى ويكون من أهل العدوان ويكون من أهل العدوان. قد أبانا نحو من هذا قبل هذا قبله وقبل الإمام ابن القيم شيخه الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في رسالته التي هي قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة أو ما يتعلق بأحكام السفر والإقامة، وبين أن البغي ما جنسه الظلم والعدوان مجاوزة القدر المباح، وهذا في إيضاح أكثر من قوله رحمه الله مجاوزة الحد أو مجاوزة ما كان محرم القدر والزيادة أو ما كان محرم القدر لزيادة. نعم، ما كان محرم الزيادة في قدره كما في نسخة، وفي نسخة أخرى ما حرم لزيادة في قدره، يعني سبب التحريم الزيادة في القدر. فكلام الإمام ابن تيمية فيه إيضاح أكثر في العبارة من حيث مجاوزة القدر المباح، خرج عن الأمر المباح إلى الأمر المحرم فتعدى. قال كما قرن الله تعالى بين الإثم والعدوان في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم جنس الشر والعدوان مجاوزة القدر المباح. جنس الشر أقول جنس الشر مثله مثل الكذب والسرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها، فهذا كله شر. وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا يكون التعدي هو من العدوان. ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال الله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ونحو ذلك. إذن التعدي إذا ما قرن فإنما يراد به مجاوزة الحد، مجاوزة القدر المباح أو ما حرم لزيادة في قدره أو لزيادة أو ما حرم لزيارة في قدره أو ما حرم الزيارة في قدره، بمعنى أن المحرم هو الزيادة، فإن كان الأمر في أصله مباحا لكنه لما جاء للمباح وتعدى فقد خرج عن العدل إلى الظلم وإلى العدوان، إلى الظلم وإلى العدوان. ثم قال رحمة الله عليه: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال الله تعالى فيها، أو التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا من البلاغة ومن الإعجاز. الوارد في كتاب الله جل وعلا قال: وهذا ما السبب أنه مرة نهى عن التعدي ومرة نهى عن القربان؟ قال: لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ولا يخفى حديث أبي سعيد الحلال رضي الله عنه، الحديث الصحيح المتفق عليه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث: فحدود الله حدود فاصلة بين الحلال والحرام، لا يجوز أن يتعدى العبد سواء بترك أمر أو بفعل نهي، فإن ترك الأمر قد تعدى وإن فعل النهي قد تعدى. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتارة يدخل فيه فتكون منه، يعني لا تفعل الأمر، نعم، لأن النهي الوارد يعم ما ذكر وما يدخل فيه من أنواع أخرى. تارة تدخل فيه، يعني هذا الحد المحدود يدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم المقابلة أو المقابلة، وفي لفظ أو في نسخة حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. والمعنى أن الاعتبار الأول لما كانت هي داخلة في حكم المنهي عنه أو المأمور به، فإتيانك بها هو من لوازم تحقيق حد الله، من لوازم تحقيق حد الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فيجب أن لا يصلي العبد إلا إذا دخل في الصلاة. فهي داخلة فيه تأخذ حكمه، بمعنى أن الصلاة في وقتها من حدود الله جل وعلا، والصلاة في غير وقتها من غير عذر شرعي مقبول هي من التعدي والعدوان، لأنه قد تجاوز وأتى بما لا يجوز فترك الأمر وهو الصلاة على وقتها أو الصلاة على وقتها، وأتى بما لا يجوز وهو الصلاة في غير وقتها من غير عذر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. يرتفع عن النائم أو الناس الإثم، فقوله عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك دل على أن تأخيرها عن وقتها إثم ومعصية، لأنه فيه كفارة، أوجب عليه كفارة، والكفارة لا تكون من أمر جائز أو في أمر جائز أو مباح، تكون في أمر يؤاخذ عليه العبد. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة التأخير، كفارة النوم أو النسيان، هو أن يصليها إذا ذكرها، فيرتفع عنه الإثم ولا يسقط عنه الفرض، بخلاف من تكاسل فأخر حتى خرج الوقت، فإن هذا حتى ولو صلى وهو تلزمه الصلاة فإنه آثم. والفرق بين الاثنين أن الأول مرفوع عنه الإثم وسقط عنه الفرض، والثاني لزمه الفرض ولحقه الإثم. وأما في قوله رحمه الله: وتارة لا تكون داخلة فيه، يعني لا تكون داخلة في الحد، إذ الحد قبلها، الحد يقف قبلها، لا تكون من الحد، فيكون لها حكم مقابله، بمعنى إذا كان الأمر الحد بالمنع، ما قبل ذلك جائز، لكن هي حكمها حكم المقابل أي المنع أو الجواز في كلا الحالتين، المقابل إن كان منعا فتكون جوازا، وإن كانت جوازا فتكون منعا. ولهذا فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وهذا ظاهر، لما؟ لأنها داخلة في الحد، وما تجاوز ذلك فيكون عدوانا. وفي الثانية قال: وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها، لما؟ لأنها في المقابل، في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم الذي يسبقه، إن كان منعا أو إباحة، إن كان منعا أو إجازة. ولهذا مثلا في قوله جل وعلا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك البيع بعد النداء الثاني للجمعة. ثم قال جل وعلا: نعم، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا أمر بعد الحظر، حظر أن نبيع ثم أمر بالبيع والانتشار بعد قضاء الصلاة، فهذا أمر مباح جائز، لكن البيع بعد النداء الثاني لا يجوز، والبيع بعد النداء والبيع بعد الصلاة جائز. والقاعدة عند أهل العلم في هذا المقام أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة لا على الوجوب. فهنا ينبغي الإنسان أن يحتاط فيبيع إذا ما أراد أن يبيع قبل النداء الثاني، فإذا ما قرب وقته وحان وجب عليه أن يقف حتى لا يدخل في النهي. فهنا اعتبار نهي عن قربانها، عن قربان وقت النهي. حتى لا يدخل الإنسان في أنه باع في وقت النهي أو باع بيعا منهيا عنه. وكذلك الحال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن في الترمذي وغيره وهو حديث حسن، لما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه بالمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك في الوضوء، وقال له مما أوصاه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا النهي ليس عن الاستنشاق والاستنثار، وإنما عن المبالغة فيه، لأن المبالغة فيه داخلة أو يخشى من ورائها أن تكون يعني مظنة دخول هذا المفطر، ولأن الأنف منفذ للطعام، منفذ صحيح، فهنا منهي عن هذا، عن هذه المبالغة، لكن له أن يعني استنشق استنشاقا خفيفا. المنهي عنه أو المحظور المبالغة في الاستنشاق سدا لذريعة ماذا؟ تسرب ودخول شيء من ذلك من الماء إلى الجوف، لأن الأنف منفذ صحيح. فإذا بالاعتبار هذا نهي عن هذا القربان، عن المبالغة في الاستنشاق، علما بأن الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق داخلتان على الصحيح في وجوب الإتيان بهما لمن أراد الوضوء، ولأنهما من فرائض الوضوء لدخولهما في عموم قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والفعلية على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الصحيح الذي تنصره الأدلة، وعليه جماعة كبيرة من السلف، ونصره الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم والفضل. فالمقصد أن حدود الله لا يجوز أن يتعدى. إن التعدي لا يعني الفعل المنهي، كما قلنا التعدي يشمل ترك الأمر أو فعل النهي، أو فعل النهي. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، هذا حكم العبد فيما بينه وبين من أنواع التقوى، بيان التقوى أو حقيقتها أو الإثم أو العدوان. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، قد يكون دائر بين البر والتقوى أو الإثم والعدوان، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. حكم العبد بينه وبين الناس يجب أن يكون عمل ومعاملة العبد مع الخليقة جميعا قائما على علم وعدل، ويبحث العبد في معاملته مع الناس على البر والتقوى وما يصلح نفسه ويقومها علما كما قال رحمه الله وعملا. ولهذا قال عبد الله الحميدي تلميذ ابن حزم بما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على ألفيته المسمات بالتبصرة والتذكرة، في شرحها شرح التبصرة والتذكرة نقل بيتين جميلين عن الحافظ الحميدي رحمه الله، أن قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله جل وعلا، وليحاول أن يسعى وأن يلتقي وأن يلاقي من يفيده وينفعه ويدله على الخير ويعينه، أما أن يصحب من لا فائدة من ورائه ولا طائلة من مصاحبته فهذا يفسد عليه ولا يصلح، يفسد عليه ولا يصلح. بل الواجب المسارعة والمسابقة في إصلاح النفس حتى يتحقق لها التقوى. ولهذا نجد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى الناظر في سيرهم يجد الأعاجيب من حرصهم على الوقت ومسابقتهم رحمهم الله تعالى على إصلاح أنفسهم، وأن يتعاونوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض على البر والتقوى، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وكانوا يحفظون أوقاتهم ويشغلونها بالنافع والمفيد. ولعلنا نذكر في هذا المقام بعضا مما جاء عنهم رحمهم الله. فقد جاء في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين كما في معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي رحمه الله أن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع يسمع غيره. فهذا الوقت مصروف في الطاعات يتقلب فيه. وجاء في الجامع أو في الحث على حفظ العلم للحافظ العسكري رحمه الله أنه أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي العلامة النحوي المعروف أنه كان يقول: أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها. أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها، أنه سيضيع عليه شيء ويرى أن هذا الأكل يمنعه من خير عظيم. ولا يعني ذلك أن يمتنع الإنسان عن الأكل، لا، ولكن هذا من حرصه رحمه الله. ولا شك أن التزود فيما يقيم صلب العبد ويعينه هذا من الأمور الواجبات، كما كان على ذلك سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الصلة لابن بشكوال أن أحمد بن خلف بن محمد الزاهد روى عن وهب بن مسرة قال: دخلت على محمد بن وضاح بين المغرب والعشاء مودعا، كأنه يريد السفر، فقلت له: أوصني رحمك الله. فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل وبر الوالدين وحزك من القرآن فلا تنسه وفر من الناس، فإن الحسد بين اثنين والواحد من هذا سليم. انتهى كلامه رحمه الله. والمتأمل بناء على ما ذكره الإمام ابن القيم هنا أن تكون مخالطته لهم تعاون على البر والتقوى، وهذا الذي كانوا عليه. فلأجل هذا جاءه وهب أو جاء وهب لمحمد بن وضاح فاستوصاه، فأوصاه بالحق الذي هو البر والتقوى، أمره بتقوى الله وأوصاه بها. تلك وصية الله للأولين والآخرين. وأوصاه أيضا ببر الوالدين، فالخير كل الخير في برهما. قال: وحزبك من القرآن، أوصيك بتقوى الله عز وجل وبر الوالدين وحزك من القرآن فلا تنسى. لا تنسى القرآن نور ورثك الله إياه، فلا تنسه ولا تكن ممن هجره وتركه، سواء عملا أو قراءة وتدبرا. وفر من الناس، فإن الحسد بين اثنين والواحد من هذا سليم. ويقصد رحمه الله أن يقلل العبد من لقاء الناس ومجالستهم خشية أن يقع في مثل هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم يعني الحسد وما شابه ذلك، لا الحسد بعينه فقط، فقد يصحبه أمور أخرى من غيبة أو نميمة أو كذب أو غش أو خيانة أو خائنة أعين أو نحو ذلك. ولهذا نجد أيضا في تراجمهم رحمهم الله قول الإمام محمد بن سماعة كما في ترجمته من التهذيب قال: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة. هذا هو السبب. 40 سنة، لا شك أن في هذا زياد في الطاعة وزيادة عظيمة، ولهذا شعر بحسرة وندامة على فوت هذه الصلاة مع أنه قد نزلت به هذه النازلة العظيمة وهي وفاة والدته. ونجد أن العلماء أيضا حثوا على صحبة من يفيد ومن يعين، وعلى العبد أن لا يصاحب إلا من يعينه. في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث، لكن هنا أمر مهم عظيم في الاجتماع بين الإخوان قد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، فقال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذا القسم الأول، اجتماع المؤانسة وشغل الوقت، هل يشغل ولو كان ضارا، فهذا مضرته يقول أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والقسم الثاني الاجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، هو الذي بين أيدينا من كلامه أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. لكن هنا محظور قد يرد عن الإنسان، بينه فيما سيأتي من كلامه. قال: الاجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. هذا الاجتماع فيه ثلاث آفات: أحدها تزين بعضهم لبعض، كل منهم يريد أن يتصدر، كل منهم يريد أن يتقدم ويتزين بالكلام. والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. ما هو المقصود؟ التواصي على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. قال: وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما لنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. طيب كيف نعرف يا ابن القيم أصبنا أم أخطأنا؟ قال: النتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فإذا ما كان اجتماعه انتفع به وانتصح وتحسن أمره وتعبده وأخلص لله جل وعلا وزاده ذلك يقينا وإيمانا واتباعا وتجريدا للتوحيد، فهذا خير عظيم. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يعني يحتاج إلى معاهدة وإلى إلى 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 انتباه دائم مستمر حتى يخلص العبد ويخلص، فيلقى الله جل وعلا وهو عنه راض. قال: وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية لا شك أن الواجب حق الله على العباد أن يطيعوه وأن يوحدوه وأن يستلذوا بطاعته وأن يؤثروا طاعته فوق كل طاعة وأن يقدموا محبته فوق كل محبة، فيتلذذوا ويطرحوا بين يديه ويعظموه ويوقروه جل وعلا ويخشونه ويدعونه رغبة ورهبة ويفرون إليه، فهم يقيمون عبادة الله جل وعلا حبا وتزلفا وإخلاصا واتباعا وانقيادا واطمئنانا وتسليما ومهابة وبرا، ويجتنبوا معاصي الله جل وعلا خوفا من أليم عقابه تعظيما لأمره ونهيه واستجابة لما أمر في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهذه التقوى وقد سبق بيانها. قال: فأرشدت الآية يعني بأكملها بشقها الأول والثاني هذا إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بين الخلق بينه وبين الحق تبارك وتعالى. والحق من أسماء الله جل وعلا. ولا يتم له أداء الواجب الأول, لا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه عن الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. إذا ما أراد العبد أن يقيم الحق الأول وهو الواجب الذي بينه وبين الخلق فلا بد أن يعزل نفسه عن هواها وأن يطيب لقاحها وأن يكون الباعث في خلطته للناس التعاون على البر والتقوى كما سبق بيانه في أنواع الخلطة والاجتماع بالإخوان والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. وكذلك يأتي بالأمر على وجهه وما أراد بذلك النص وما أراد بذلك وبتلك المخالطة إلا التعاون على البر والتقوى إخلاصا لله جل وعلا. قال ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. لا يتم للعبد أداء الواجب الثاني وهو الحق الذي بينه وبين الحق تبارك وتعالى إلا بعزل الخلق من البين, يعزلهم فلا يلتفت إليهم في عبوديته لله جل وعلا, فيعزلهم ولا يتخذ أحدا منهم وسيطا إلا من أمر الله باتباعه وسد كل الطرق الموصلة إلى جنته إلا من طريقه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فهو يتبعه ويتابعه ويجرده في الاتباع لأمر الله جل وعلا بذلك. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيعزل الخلق تماما في تحقيقه لهذا الواجب فيقيم العبودية لله خالصا لله حنيفا فالعباد أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد فلا يلتفتون إلا إلى الله مولاهم الحق ألا له الأمر والخلق جل وعلا وأن يقوم به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. والباعث على أدائه للواجب الثاني الحب لله وفي إخلاصه العبودية, فهو يتحين أنواع العبادات التي يحبها الله ويرضاها فيأتيها من أقوال وأفعال كما قال عليه الصلاة والسلام ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحراه تحر تحقيقا لهذه العبودية لله جل وعلا. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين، وفي بعض النسخ في أداء هذين الأمرين الواجبين، إنما هو من عدم مراعاتهما علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه، يريد به يعني عبد القادر الجيلاني، نعم، وهذا رجل يعني الجيلاني عبد القادر الجيلاني أثنى عليه بعض أهل العلم، قال فيه الحافظ ابن رجب: كان الشيخ عبد القادر متمسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسنة، مبالغا في الرد على من خالفها، مبالغا في الرد على من خالفها. ونسبت إليه جملة من الخرافات نسبها إليه بعضهم، شط فيها أبانها ورد عنها، وعليها الحافظ ابن رجب كما في ذيل الطبقات، فقال: جمع المقري وأبو الحسن الشطنوفي المصري في أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه 3 مجلدات، وكتب فيه الطم والدم، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد رأيت بعض هذا الكتاب ولا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء مما فيه، فأنقل منه إلا ما كان مشهورا معروفا من غير هذا الكتاب، وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن المجهولين، وفيه من الشطح والطامات والدعاوى والكلام الباطل ما لا يحصى، ولا يليق نسبة مثل ذلك إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله. قال: ثم وجدت الكمال جعفر الأدفوي قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان متهما فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه إلى آخره. وقال فيه الحافظ الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: يذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالات، وقد كان صالحا ورعا، وقد صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب وفيهما أشياء حسنة، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وبالجملة كان من سادات المشايخ. فهو رجل ليس كما يدعيه هؤلاء الغلاة المتصوفة وغيرهم، ورجل ذكره أهل العلم بخير. قال: وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. والمقصود، قال: والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، ذكر ما بعدها. كلمة الشيخ عبد القادر المنقولة هي التي سبق بيانها: إذا أراد العبد أن يقيم الواجب وأن يؤدي الواجب الأول الذي بينه وبين الخلق، فليترك حظوظ النفس وليبتعد عن رغباتها وشهواتها، فيقيم الأمر نصيحة لله وإحسانا إلى الخلق، رحمة بهم وإشفاقا، إبراء للذمة ونصحا للأمة. وإذا ما أراد إقامة الواجب الثاني وهو الحق الأعظم، فعليه أن يخلف لله في تحقيق العبودية، فيقيم الواجبات وينتهي عن المنهيات رغبة ورهبة إليه جل وعلا، خالصا لله حنيفا وما كان من المشركين. قال الله جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فالإنسان مطلوب منه أن يسعى في تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن يقيم الأمر له كما أراده جل وعلا وأمر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ختمها قال: المقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، أي ما سيأتي من معان نحتاجها في تقرير معنى البر ومعنى التقوى ومعنى الإثم والعدوان. نقف عند هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
يكون واقع مؤلم وسلفية تضرب، ومن أهلها وعلمائها يحذر في وقت انتشرت الأحزاب ومجد دعاتها، ما قولكم فيما لا يأخذ بتجريح وتحذير المشايخ الذين عرفت سلفيتهم بحجة أنهم لا يفصلون في التجريح، فتركت تحذيراتهم وانكب البعض على من حجر منهم، فما النصيحة؟
نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لا شك أن الحق يحارب من قديم الزمن إلى يومنا حتى تقوم الساعة، والصراع بين الحق والباطل قديم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد حورب وعودي وأوذي هو وأصحابه رضوان الله عليهم بناء مع أنهم جاءوا بالحق ونشروه بين الخلق رحمة ورأفة بهم. وقد وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت في الصحيح، قال: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم. كأنه مستفهم مستنكر. عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي. فالصبر والسلوان لأهل السنة وأهل الحق في كل مكان أن لهم في رسول الله الأسوة الحسنة، وهذا يدعوهم إلى التسلح دائما وأبدا، والحرص الأكيد والمتأكد على تحصيل العلم النافع، فينشروه بين الخلق ويبين الحق للخلق. فما أكثر كما وصف السائر سلفية تضرب من دعاتها، أو تضرب في دعاتها، وفي حين يمجد أهل الأهواء. لا شك هذا أمر ظاهر لكل ذي عينين، ولكن هذا شأن البدعة من قديم الزمن، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم، فلا تكاد ترى السنة تعظم وتنتشر في وطن أو في مكان إلا وتجد أن البدعة قد انخفتت وكادت أن تنطفي لعلو وظهور سيف السنة والعلم. والعبد صحيح بمعنى إذا ما رأيت البدعة قد ظهرت وانتشرت وطوقت وطافت وسالت أوديتها وشعابها والعياذ بالله القذرة النتنة في كل مكان، إلا علمت علما يقينا أن السبب في ذلك هو ضعف حملة السنة ودعاتها، فهذا يدعونا إلى التسلح بالعلم الصحيح والنهل من المنهل الصافي العذب المورود من مشكات النبوة الأولى. وعلى كل حال، الذي يجب أن يعرف وأن يستقر أن القرآن الكريم جاء ببيان الحق مفصلا، فقال الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآيات في الباب كثيرة: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات، وسابقوا إلى جنة، وآيات كثيرة جدا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وغيرها من آيات الحق الدالة على بيان الحق وطريقه. وبين القرآن الكريم أيضا الباطل مفصلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولا تنكحوا ما لا نعم، ويقول جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم. ويقول جل وعلا: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا: وبعهد الله أوفوا. ويقول جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين، وغيرها. فالكتاب والسنة جاءا ببيان الحق مفصلا وببيان الباطل مفصلا. ولهذا الناس أقسام أربعة في معرفتهم للحق والباطل: قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، فهؤلاء أعلم الخلق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وقسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، وقسم عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالتفصيل، وقسم عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال. كل هؤلاء الثلاثة ليسوا بأعلم الخلق، طبعا لا الثالث ولا الرابع، الكلام بين الأول والثاني، فالأول هم أعلم الخلق والثاني ليسوا كذلك. إذا كان الأول القسم الأول هم أعلم الخلق، إذن هم الذين يستفتون ويصدر عنهم، وهم الذين سلكوا سبيل المؤمنين وتبعوا قول الله أمرا ونهيا وسلكوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان الأمر كذلك فيجب على أهل الحق وأتباعه أن يلزموا جادة العلم وجادة أهل الحق ولا يغرنهم، أقول ولا يغرنهم تشغيبات يأتي بها زيد من الناس أو عمر أو بكر أو خالد أو فلان أو فلان. فالحق ظاهر لكن يحتاج الأمر إلى استعصام. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لعل هذا الجواب فيه إجمال يفي بإذن الله. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
السائل يقول بارك الله فيك شيخنا، ما حكم السعي في المسعى الجديد علما بأنني سعيت فيه وكانت حجة تطوع، وبعد ثلاثة أسابيع تقريبا قمت بعمرة وسعيت في المسعى الجديد في الطابق العلوي، ولم يخطر ببالي أن هناك شك في صحة السعي في المسعى الجديد، فماذا أفعل؟
على كل، هذه مسألة نازلة، مسألة المسعى الجديد من المسائل التي نزلت ونازلة، وقد نظر فيها بعض أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من توقف ومنهم من منع، والمسألة فيها يعني جدال بين أهل العلم من أشياخنا. نعم، فأقول من حج أو اعتمر، وإن كنت أميل بالنسبة لي ابتداء إلى القول بالإجزاء، وعلى هذا فأرى أن السعي صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه، ولاعتبارات عديدة من قواعد الشريعة، ومن فعل هذا كما سألت السائلة إن شاء الله ما حرج عليها والله أعلم. وإن كان البعد عن مواطن الخلاف أولى، لكن ما لا أستطيع أن أجزم وألزم من فعل أو طاف أو سعى طاف بين الشفا بين الصفا والمروة أو سعى بين الصفا والمروة أن ألزمه بالإعادة، هذا يعني لا أراه. لكن لو سألني ابتداء أقول سعى في القديم، لكن أما وأنه قد فعل فالذي يترجع عندي حتى الساعة هذا الإجزاء، والله تعالى أعلم، وقد يتغير الحكم إذا ما ظهر لي خلافه، والله أعلم.